لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحصل وأمسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخرين أمثاله ليقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة؟ وهذا الرجل الطاهر الزكي النفس قد قال له عليه السلام صراحة: لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. أي إن من عاد النظر إلى شق المرأة إلى كهرة فذلك من فتنة الشيطان. ولذلك جاء في حديث الخاتمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها وقد أدركته فريضة الله الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل، قالت: أفحج عنه؟ قال: لا حج عنه. ورديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان، وكان هو رضيئا وكانت هي جميلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه، حتى صده الرسول عليه السلام عن تكرار النظر إلى الخاتمية بيده. إذن غضوا من أبصاركم، هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظرة المرة والمرة هذا قد أمرنا به أن نصرفه. اصرف بصرك، فالحديث صحيح مسلم. لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة. إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أخشى أن نلحقه لآخر فإذا تضمن
هذا السؤال. سبحان الله، ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة؟ هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟
استحاضة، دم النفاس بعد الولادة.
جزاك الله.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبالنظر إلى أن هذه الليلة هي الليلة التي أظن أن الله عز وجل قدر أن تكون آخر ليلة ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. بناء على ذلك فقد رأيت أن لا أطيل عليكم بكلمة ألقيها بين يدي أسئلتكم حتى يتسنى للكثيرين منكم أن يوجه ولو سؤالا واحدا مما يهمه من أمر دينه، ولكن لا بد من التذكير بين يدي الإجابة عن الأسئلة بكلمة موجزة كنت ذكرت بها في جلسة الماضية، ألا وهي أن من طرق تلقي العلم التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كالشرح لمثل قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن المجتمع الإسلامي مؤلف من حيث تعلقه بالعلم على قسمين أو نوعين. النوع الأول وهو الأكثر هم الذين لا يعلمون، كما قال وصرها في غير ما آية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والقسم الآخر هم العلماء، وقد أوجب الله تبارك وتعالى على كل من القسمين أمرا، فأوجب على القسم الأكثر وهم الذين لا يعلمون أن يسألوا القسم الأقل وهم الذين يعلمون، وأوجب على هؤلاء الذين يعلمون أن يجيبوا على أسئلة الذين لا يعلمون. فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أمر يقتضي وجوب سؤال من لا يعلم من كان يعلم. ولقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الثابتة عنه هذا الأمر الإلهي، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية طبعا للجهاد في سبيل الله، فالتقى المسلمون مع المشركين، ولما وضعت الحرب أوزارها كانت النتيجة أن أحد الصحابة أصيب بجراحات في بدنه كثيرة، ولما أصبح به الصباح تبين أنه احتلم فوجب عليه الغسل وفيه تلك الجراحات، فسأل من كان حوله أيجدون له رخصة في أن لا يغتسل بما به من تلك الجراحات، فأجابوه بالنفي وأمروه بالغسل. ولما كان هذا السائل الجريح مؤمنا بالله ورسوله ومتجاوبا مع النص القرآني السابق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلم يسعه إلا أن يستجيب لفتوى من أفتاه ظنا منه أن الذين أفتوه هم من العلماء الذين ينبغي أن يسألوا وعليهم أن يجيبوا. ولكن الأمر تبين فيما وراء ذلك أو بعد ذلك أن الذين أفتوه لم يكونوا من أهل العلم. تبين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله خبر هذا الجريح وأنه لما استجاب لفتوى المفتين الذين أمروه بالاغتسال كان عاقبة أمره أنه مات بسبب هذه الفتوى الجائرة الظالمة. لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه أي بفتواهم الجائرة، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. الشاهد من هذا الحديث الجملة الأخيرة: فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال. فهذا الحديث يلتقي مع الآية التقاء تاما: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطريقة التعلم بطريقة السؤال والإجابة عليه هي طريقة إسلامية صريحة، بل وفي كثير من الأحيان تكون هذه الطريقة أفيد بالنسبة للجماهير من الدروس والحلقات العلمية التي تعقد في كثير من الأحيان في بعض المساجد أو في غيرها من الأماكن العلمية. ذلك لأن الدروس الخاصة إنما يهتم بها من كان عنده رغبة في طلب العلم، وأما جماهير الناس الذين ليس عندهم مثل هذه الرغبة فهم على الغالب لا يحضرون مثل تلك الجلسة. فهؤلاء الأفيد والأنفع لهم والأوجب أن يسأل كل منهم عما يهمه من أمر دينه. لهذا نقول كل منكم يتوجه الآن بما عنده من سؤال تحريرا حتى تنظم الأسئلة وتؤلف أو يؤلف بينها حتى ما يذهب الوقت كثيرا في الإجابة على أسئلة قد تكون متكررة. فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، في هناك شيخنا سؤال عن التأمين، يعني شركات التأمين الموجودة سواء التأمين على الحياة أو على البيوت أو على السيارات وما إلى ذلك، يعني هل هذه الشركات الاشتراك فيها أو التأمين من خلالها جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الإسلامي الجائز؟
أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة، فأنا اعتقاد جازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام. أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل: إنما الخمر والميسر، أي الخمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب، نعم، والأزلام والأنصاب من عمل الشيطان، نعم. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمرو الأنصار ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة الطبل. فالتأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب تماما الذي ابتليت به بعض البلاد الإسلامية، وسمي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها تغطية أمرها وتسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة، قال: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالتأمين هو نوع من القمار كاليانصيب، سمي بالتأمين على الحياة. سبحان الله، من الذي يستطيع أن يؤمن على حياة إنسان ما؟ والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك فقس من أنواع التأمينات الأخرى. أما ما جاء في بقية السؤال: ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي؟ ففي الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقره الإسلام، إلا إن وجد هناك تبادل الفائدة، ولا أعني بالفائدة ما يسمى اليوم الفائدة الربا، وإنما أقصد الفائدة اللغوية. إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمن والمؤمن عنده، مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلف المؤمن عنده أن يقوم بحراسة الدار مثلا، فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يدفع أجر يتفق عليه، هذا أمر جائز لأنه من باب الإيجار والاستئجار. أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه. نعم. كيف؟ ما فهمت ما يقول؟
يقول في بعض البلدان يعني لا تجدد الملكية إلا بالتأمين.
هذه مسألة أخرى، أن بعض البلاد لا يمكن أن يسمح لصاحب السيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مقابل تأمين، إما تأمين خاص أو عام. فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة. ولذلك الكلام السابق في التأمين إنما موضعه في ما يؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره، أما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مكرها مرغما، فهذا شيء. والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك، وفي الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء. الشاهد أن تأمين المجبور فهو كالضرائب، يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره. أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه هذا هو الذي لا يجوز في الإسلام لأنه من باب الميسر والقمار. نعم. هذا نرى فيه التفصيل، إن كان ما دفعه يساوي ما سيدفع له فلسان حال هذا الدافع هذه بضاعتنا ردت إلينا، أما إن كان ما سيدفع له أكثر فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع. نعم.
يقول السائل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره. سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائيلية لتفوح من هذا الحديث، فكيف نرد عليهم؟ وهل يجوز أن نسمي ملك الموت عزرائيل؟ وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه عزرائيل؟ وكيف يجوز للنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بذلك؟
هذا السؤال له شعبتان، الشعبة الأولى تتعلق بحديث لطم موسى عليه السلام للملك حتى فقأ عينه، والشعبة الأخرى هي هل صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل كما هو شائع عند كثير من الناس؟ نجيب عن هذا الشق الثاني لأن الجواب فيه مختصر، لنعود إلى الجواب عن الشق الأول. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطلاقا تسمية ملك الموت بعزرائيل، فقد جاء في كثير من الأحاديث اسم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا ثابت، لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس له أصل في السنة فضلا عن القرآن الكريم. نعود إلى الجواب عن الشق الأول من السؤال وهو حديث ملك الموت وتضعيف من ضعفه من العلماء. بين يدي الجواب أريد أن أذكركم بقاعدة علمية معترف بها حتى عند من ليس مسلما. هذه القاعدة العلمية هي أنه لا يجوز لمن كان جاهلا بعلم أن يتكلم فيه لأنه يخالف نصوصا من الكتاب والسنة، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي يريد أن يتكلم في الطب مثلا لا يجوز أن يتكلم إذا كان مفسرا، لأن الطب ليس من علمه، كما أن هذا الطبيب المختص في مهنته لا يجوز أن يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك، لأن هذا وذاك إذا تكلم في غير اختصاصهما فقد قفى ما لا علم له به، ويكون قد خالف النص القرآني السابق. هذا أظن من الأمور التي يصح أن يذكر معه المثل العربي القديم: هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زاد، أي أنه لا يجوز أن يتكلم في علم ما إلا أهل الاختصاص. إذا كان هذا أمرا مسلما وهو كذلك عدنا إلى هذا الحديث أو غيره، من الذي يتكلم فيه؟ الطبيب مثلا؟ الجواب طبعا لا. الكيمياوي مثلا؟ الجواب لا. أسئلة كثيرة كثيرة نقترب من الحقيقة. المفسر؟ الجواب لا. الفقيه؟ الجواب لا. إذا من الذي يتكلم؟ إنما هو العالم بالحديث. وعلماء الحديث كانوا كما قيل كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، ولذلك فلا يجوز لطلاب العلم أن يتورطوا بكلمة تنقل عن عالم لا نعرف هوية واختصاص هذا العالم إذا ما قال الحديث الفلاني ضعيف. هذه قاعدة يجب أن نلتزمها دائما وأبدا. ومن عجائب المصائب التي حلت في الأمة من الغفلة عن القواعد العلمية المبثوثة في الكتاب والسنة أنهم يبتعدون عنها كل البعد، وإذا جاء دور ما يتعلق بما يخص أنفسهم تجدهم يحققون مثل ذلك النص القرآني الذي يلزم المسلمين أن يرجعوا إلى أهل الاختصاص. مثلا إذا أصاب أحدنا أو أحد من يخصنا مرض ما، فهو لا يذهب إلى أي طبيب، وإنما قبل كل شيء يسأل عن المختص في ذاك المرض، ثم يتابع السؤال والبحث والتحقيق عن الطبيب الماهر المختص في ذلك المرض، حين ذاك يذهب إليه ويعرض نفسه أو حبيبه عليه. أما فيما يتعلق بالدين فأصبح الأمر فوضى لا نظام لها، ذلك أن الناس اليوم كلما رأوا إنسانا يدندن حول بعض المسائل الفقهية أو حول بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية ظنوا أنه عالم زمانه، فيتوجهون بالأسئلة فيقعون في المحذور
الذي جاء ذكره في الحديث الأول ألا وهو قوله عليه السلام قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا أي أهل العلم فإنما شفاء العين سؤال. بعد هذا أعود لأقول أي إنسان تكلم في غير اختصاصه لا يجوز له ذلك، وبخاصة إذا تبين أن كلامه مخالف لأهل الاختصاص في العلم الذي تكلم هو فيه بغير علم. أحاديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له أجب ربك، يعني سلمني نفسك وروحك. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن لطمه تلك اللطمة ففقع عينه، فرجع الملك ملك الموت إلى ربه قال يا ربي أرسلتني إلى عبد يكره الموت، فقال الله له عد إليه وقل له إن ربك يقول لك ضع يدك على جلد ثور فلك من العمر من السنين بعدد كل الشعرات التي تكون تحت أصابعك. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ما أمره به ربه. قال موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن. فقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام في تلك اللحظة. قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولو كنت ثمة، أي حيث قبض ملك الموت روح موسى، لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. هذا نص الحديث في الصحيحين. الجواب الآن يحتاج إلى أن نتكلم في أكثر من مسألة. المسألة الأولى، يتبين بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين أن ذلك الذي ضعفه هو الضعيف، ذلك لأنه تكلم بغير علم، وفي ظني أن هذا المضاعف هو من أولئك الناس الكثيرين الذين يسلطون ويحكمون عقولهم إن لم أقل أهواءهم في الحكم على الأحاديث الصحيحة بأنها ضعيفة، وربما قالوا إنها موضوعة. ما الدليل على ما زعموه من الضعف والوضع؟ هو تحكيمهم عقولهم واتباعهم لأهوائهم. ولو تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ذلك لأن الإيمان ضعف في صدور كثير من الناس ولو ممن قد ينتمون إلى العلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عادتها أنها تزيل ما قد يقع في نفوس البعض من إشكال. نحن الآن بعد أن بينا أن الذي ضعف الحديث هو الضعيف لأنه خالف أولا الإمامين اللذين وضعا كتابين يسميان بالصحيحين، هما باتفاق علماء السنة أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وليس هذا فقط، بل تلقت الأمة ذلك بالقبول، ولذلك كان كل حديث جاء في الصحيحين لم يتكلم أحد من علماء الحديث الذين كانوا في مرتبة البخاري ومسلم بشيء من النقد، فهذه الأحاديث كلها ثابتة يقينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا نقيم وزنا لمن يضعف مثل هذا الحديث مهما كان شأنه ومهما ظن الناس فيه علما. أما الإشكال الذي يصوره السؤال أن ملك الموت كيف يضربه موسى عليه السلام، الجواب، وهذا فيه إشارة لما قلته أن هؤلاء الناس لا يدرسون السنة، الجواب في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال: كان ملك الموت يأتي الناس على صورة البشر. فإذا ملك الموت لما جاء إلى موسى فقال له: أجب ربك، ما جاءه بالعلامة التي تجعل موسى عليه السلام ينتبه إلى أن هذا الذي يقول له أسلم روحك هو ملك مرسل من الله، فهو جاءه بصورة بشر. وأي إنسان منا لو جاءه شخص ويقول سلم لي روحك، فماذا سيكون موقفه منه؟ سيكون موقف موسى عليه السلام بالذات، لأنه يتعدى على وظيفة لملك كريم لا يشاركه فيه الملائكة الآخرون، فكيف إنسان يتقدم إلى بشر مثله ويقول أسلم روحك؟ فما كان منه إلا أن فقع ضربه صفعه ففقع عينه. هذا أمر طبيعي، والشبهة تطيح وتزول من أصلها وفصلها حينما نتذكر هذه الرواية الأخرى أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا بصورة البشر. لذلك ترون في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكى أمره إلى الله وقال له أرسلتني إلى عبد يكره الموت، أعطاه علامة وقال له ارجع إلى موسى وقل له إن ربك يأمرك أن تضع يدك إلى آخر الحديث على جلد ثور، فلك من العمر بكل شعرة تحت يدك. لما رجع الملك بهذا البرهان إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال له: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذن فالآن. فقبض روحه في تلك الساعة. لماذا استسلم ثانيا ولم يستسلم أولا؟ وضح الجواب: أولا كان الطالب بشرا من البشر، فكأنه يهزى، وما كان موسى يعلم أنه ملك من الله مرسل، لذلك ضربه. فلما جاء الملك ومعه هذه العلامة من الله عز وجل واطمأن موسى إليها وسأله ذلك السؤال وأجابه ما بعد ذلك إلا الموت، قال: فالآن. إذن موسى لا يكره الموت، ولكنه فقع عين ذلك الرجل على ظنه أنه بشر من البشر. فحينما ننظر إلى الحديث بتفسير هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في المسند يطيح الإشكال ويفطل قول من قال أن ربما يكون هذا الحديث من الإسرائيليات. هذا كلام باطل، لأنه حين يقال الرواية الفلانية أو الحديث الفلاني هو من الإسرائيليات، فذلك يعني أنه مما كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يتحدثون بينهم ببعض الروايات التي تلقوها عن أسلافهم وفيها الحق وفيها الباطل. لذلك قال عليه السلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا هو معنى كون الشيء من الإسرائيليات. ولكن هناك تفصيل لا بد من ذكره لعلم أن قليلا ما يقرأ هذا التفصيل في كتب العلماء. الإسرائيليات نسبة إلى رواية قصص تتعلق ببني إسرائيل، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو الأكثر رواية وشيوعا، ما كان مرويا كما ذكرنا آنفا عن أهل الكتاب، وهذه الروايات كثيرة وكثيرة جدا، كقصة مثلا هاروت وماروت أنهما كانا ملكين مقربين عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح لك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله أراد أن يمتحن هؤلاء الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها، قال اختاروا ملكين منكم لأنزلهما إلى الأرض ولأبتليهم، فاختار هاروت وماروت. قصة طويلة خلاصتها أن الله عز وجل كساهم ثوب البشرية، فافتتنوا بامرأة فراوداها عن نفسها فامتنعت حتى يقتل غلاما هناك، فامتنع لأنهم يعلمون أن هذا حرام، فعرضت عليهم الخمر فشرب الخمر فسكر وقتل الغلام وفجر بالمرأة، فعاقبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بأن علقهم في بئر منكثين رؤوسهم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى، ويخرج الدخان من أسفل ويدخل في مناخيرهم ويخرج من أدبارهم. هذه قصة تروى في تفسير الآية السابقة، هذه من الإسرائيليات، وهي مما تنافي قول الله عز وجل في الملائكة، في قوله تبارك وتعالى
لا يعصون الله،
لا أريد أول الآية، فيها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه القصة تنافي مثل هذه الآية التي تصرح أن الملائكة معصومون، لا يمكن أن يتصور أنهم يزنون ويقتلون الناس بغير حق إلى آخر ما جاء في تلك الإسرائيلية. هذا النوع من الإسرائيليات هو المقصود حينما يقال هذا الخبر أو هذه الرواية من الإسرائيليات. هناك قسم آخر ولو أنه قليل، ولكن هذا يجب أن لا يساق مساق القسم الأول. هذا القسم الآخر أخبار يتحدث بها رسول الله عن بني إسرائيل، أخبار يتحدث بها رسول الله عن بني إسرائيل. هذه إسرائيليات صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها، وليست من قبيل ما يرويه أهل الكتاب، والأمثلة في هذا كثيرة. ولا بأس أن نذكر بحديث واحد قاله عليه السلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول اسقي أرض فلان، فتعجب الرجل الذي يمشي في الأرض وتوجه مع السحاب حتى رأى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في بستان، فأطل هذا الرجل فرأى صاحب البستان يعمل في أرضه فسلم عليه وكأنه سماه بالاسم الذي سمعه من السماء، فتعجب الرجل وقال له ما علمك؟ فقص عليه القصة أنه سمع هذا الاسم يخاطب به يخاطب به الملائكة السحاب ويأمرون السحاب أن ينطلق إلى هذه الأرض التي أنت تعمل فيها. فبما ذاك؟ قال لا أعلم أمرا أستحق من الله هذا الإكرام سوى أنني أملك هذه الأرض فأزرعها ثم أحصدها فأجعل حصيدها 3 أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وعيالي وثلث آخر أتصدق به على الفقراء والمساكين الذين حولي. فقال له الرجل فهو هذا، يعني بقيامك بهذه الواجبات استحققت هذه العناية الإلهية حيث سخر لك السحاب. هذا حديث يتحدث عن بني إسرائيل، لكن من الذي تحدث به أو حدث به؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الموصوف في القرآن الكريم بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هذا الحديث ما دام جاء في الصحيحين وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث، فإذا لا يجوز لنا أن نقول هذا من الإسرائيليات بالمعنى الأول الشائع، وإذا كان ولا بد فنقيد ذلك بأنه من الإسرائيليات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به. في شيء بقي في هذا السؤال؟
نعم.
طيب غير
جزاك الله خيرا. لا يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة، بعض الناس يضعف بعض الأحاديث.
بارك الله فيك. الأمر كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. ويجب أن نوضح لكم ماذا عمل البخاري ومسلم في كتابيهما. لقد احتاط لدين الله عز وجل فذكر في كتابيهما أصح ما وقف عليه من أحاديث الرسول عليه السلام، حتى لقد صح عن الإمام البخاري أني أحفظ 600,000 حديث، 200,000 أحاديث صحيحة و400,000 غير صحيح. ثم انتقى من 200,000 حديث نحو 8,000 حديث أودعها في كتابه المعروف بصحيح البخاري. فالإمام البخاري ومسلم اجتهد وانتقى من تلك المجموعة الضخمة من أحاديث الصحيح عنده فأوردها في كتابه الصحيح. ولذلك يقول العلماء المحققون أن هذا الانتقاء من البخاري بأحاديث صحيحه لا يعني أنه ليس عنده أحاديث أخرى صحيحة، يشهد لذلك الرواية السابقة، ويؤكد ذلك أن للإمام البخاري كتبا أخرى، مثلا الأدب المفرد في أحاديث صحيحة لا توجد في صحيح البخاري. فالشاهد عمل البخاري ومسلم في كتابيهما هو أنهما اجتهدا في انتقاء الأحاديث، بل أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يوجد حتى اليوم كتاب مصفى ومنتقى ككتابيهما. ولكن هل هو وحي السماء؟ لا، هو من اجتهاد الإمامين. ولذلك فمن البداهة في مكان أن يعرف الإنسان بمعرفة أن العصمة للبشر ليست إلا للأنبياء، ولكن العلماء لهم حظ كبير جدا من إصابة الحق والصواب، والإمامان البخاري ومسلم من هؤلاء. لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في صحيح البخاري حرف خطأ، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في صحيح البخاري جملة أو حديث قصير خطأ. الواقع يشهد أن هذا موجود، لكن هل يعني ذلك عدم الاعتداد وعدم الاحتجاج بأحاديث البخاري ومسلم، لأن بعض العلماء كالإمام الدارقطني مثلا انتقد بعض الأحاديث في صحيح مسلم وكذلك غيره في صحيح البخاري، هل معنى هذا أنه سقط الاحتجاج بما في الصحيحين؟ الجواب لا لا لا. لما نعود إلى ما يتعلق بالفقه وبما سبق من البيان متعلق بقوله تعالى في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زيد من الناس سأل العالم الفلاني عن مسألة حرام وحلال، فأجاب العالم، ترى جواب العالم صواب بالمئة مئة، كأنه حجر واحد. أولا أدلكم على حديث من الأحاديث القليلة التي بين أهل العلم ضعفها وخطأها، وثانيا تعرفون أن الحديث الصحيح على خلافه، ذاك الحديث هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، لكن قال المحققون إنه خطأ. لما؟ لأنه قد صح من غير ما طريق واحد عن ميمونة نفسها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. بهذا التتبع والتحقيق يتمكن أهل العلم أن يقولوا هذا الحديث خطأ. فالحديث ترون رسول الله نكح ميمونة، هذا صحيح، لكن كلمة وهو محرم خطأ، بدليل أن صاحبة العلاقة وهي ميمونة ثبت عنها نفسها أنها قالت: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن أحاديث البخاري كلها صحيحة، ولكن أهل العلم اكتشفوا أفرادا قليلا منها. وأنا أضرب لكم مثلا لا يصدكم عن الاعتماد كما يتوهم،
يعني الحديث ليس صحيح ولكن خطأ،
ويصير الحديث صحيح لما يكون في الجملة في الحديث جملة خطأ، يصبح الحديث ضعيفا، لأنك أنت تنظر للحديث من أوله إلى آخره، لكن التفصيل الذي سمعته يعطيك أن الرواية الصحيحة هي قول ميمونة عن نفسها: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فنحن فصلنا وبينا أن حديث ميمونة يلتقي مع حديث ابن عباس عنها في أن الرسول عليه السلام نكحها، لكن حديث ابن عباس يختلف عن حديث ميمونة عن نفسها في أن حديث ابن عباس يقول أن الرسول نكحها وهو محرم، وهي تقول في حديثها: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. غيره
يسأل سؤال فيقول: قد نرى ما نرى من أحوال المسلمين اليوم والطوائف الموجودة من سلفية وصوفية والتبليغ وغيرها، وتتجاذب الشخص هذه الطوائف، ولكنه يقول: أريد أن أكون كالنحلة تأخذ الحلو من كل هذه الجماعات دون انضمام، فما رأيكم في هذا؟ وما دوركم في توحيد صف المسلمين وخاصة أن أعداء الإسلام متحدين؟
أما دورنا في توحيد المسلمين فهذا أمر واجب، لكن المشكلة التي يغفل عنها بل يجهلها كثير من المسلمين وبخاصة منهم الشباب الغيور على الإسلام ولكنه حائر، يقول: كيف طريق إلى توحيد؟ أو نقول فتوحيد المسلمين أمر يجب السعي إليه، لكن على أي أساس يكون هذا التوحيد؟ هل هو على أساس إبقاء كل شيء قديم على قدمه كما يقال، أم على أساس من قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا؟ من دعا الناس أو دعا المسلمين إلى أن يتوحدوا وإلى أن تكون كلمة واحدة على منهج غير هذا المنهج القرآني فهو أولا يخالف القرآن، وثانيا فهو لن يصل إلى بغيته ولو عاش حياة نوح عليه السلام. ذلك لأن الأمر كما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أنت تريد أن توحد المسلمين، وفي المسلمين اليوم من يكفر بكتابك، وذلك بأن يقول أن هذا القرآن الكريم فيه نقص نحو 3/4 أو 4/4. فهذا مسلم وربما يصلي ويصوم ويزكي، فكيف تتحد معه وهو يخالفك في جور العقيدة في كتاب ربك ويدعي أنه وقع فيه نقص؟ والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. لذلك كل من يريد أو من كان حريصا على توحيد المسلمين فيجب أن يتذكر أن هذا التوحيد يجب أن يكون مناطا ومربوطا بقاعدة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أولا. وثانيا، هذه الحيرة التي أشار إليها السائل حيث تتجاذب ويقول طوائف وأحزاب كثيرة، الجواب عن هذا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. هذا السؤال جوابه في حديث الفرق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، هو في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في الرواية الأخرى: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فأنت أيها المحتار الذي تتجاذبه الطوائف والأحزاب، اعرف طريق النجاة هو بأن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين. حينئذ تطيح الحيرة منك وتمشي سويا على صراط مستقيم. اليوم نعيش على أفكار واختلافات قديمة وحدها تكفينا بلبلة وفرقة، فما بالنا وقد ازداد الاختلاف في العصر الحاضر بأمور كثيرة وكثيرة جدا، بعضها منهجية وبعضها فروعية. فما النجاة؟ الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ولذلك نحن نؤكد هذا ونقطع بأنه لا سبيل لوحدة المسلمين إلا إذا وحدوا منهجهم، ومنهجهم والحمد لله قال الله قال رسول الله وانتهى الأمر. فمن أراد النجاة سلك الطريق الموصل إليها كما ذكرنا آنفا.
بالنسبة للموضوع الحاضر،
جماعات وفرق. هل الجماعات هذه تطبق مع الحديث؟
أو تريد يعني الحديث ينطبق عليها؟
الحديث عفوا الجماعات.
طيب الجواب أن الفرقة الناجية ليست محصورة بوحي من السماء في طائفة من هذه الطوائف أو في حزب من هذه الأحزاب، لكن نحن أخذنا الدليل القاطع الدال على من كان من الفرقة الناجية. فمهما عددت من مذاهب قديمة أو حديثة، ومهما تصورت من أحزاب وجمعيات وجماعات اليوم قائمة، فكل فرد من هؤلاء ليطبق المنهج أو العلامة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية، فهو من الفرقة الناجية سواء كان من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. نحن نضرب الآن مثلا صريحا جدا، ترى من ادعى أنه من أهل الحديث أو أنه من أهل السنة أو أنه سلفي المنهج والعقيدة، هل من الضروري أن يكون صادقا كل فرد من هؤلاء المدعين أن يكون صادقا فيما يقول مطابقا واقعه لما يقول؟ قد وقد. فإذا القضية ليست بدعوى انتساب صحيح أو بدعوى انتساب إلى فرقة باسم جديد، بقدر ما المسألة تتعلق بمحاولة كل مسلم أن يلاحظ العلامة التي جعلها الرسول عليه السلام للفرقة الناجية، أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الحكم القاطع في الجواب على هذا السؤال. وبطبيعة الحال هناك مجال للتفصيل كثير وكثير جدا، لكن الوقت الآن ليس مجالا له. نعم. التسمية إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقة فلا بأس فيها، لأنه كما يقال لكل قوم أن يصطلحوا على من شاء. أما إذا ترتب من وراء التسمية واقع يخالف الشريعة من جهة، ومن ذلك أن يتعصب كل جماعة تنتمي إلى حزب معين لهذا الحزب، فهنا تكون هذه الأسماء بسبب انحراف عن التزام الأحكام الشرعية تكون سبب للفرقة، ويكون مثل ذلك داخلا في مثل عموم قوله تبارك وتعالى ولا تنازعوا ولا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. فهذا هو الجواب السؤال الأخير. نعم. ردي وما آفة الأخبار إلا رواتها. نعم. نحن أولا نقولها صراحة، نحن نحارب الحزبيات، لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، ولأن فعلا التحزب قد فرق شن المسلمين وضعف قوتهم على ما بهم من ضعف، فازدادوا ضعفا على ضعف. لا حزبية في الإسلام، هناك حزب واحد بمصر القرآن، ألا إن حزب الله هم الغالبون. من هم حزب الله؟ هو جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يقترب المسلم في هذا الزمان إلى منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر ما يكون في أمان، والعكس بالعكس. وليكون المسلم على منهج الصحابة كما جاء في حديث الفرقة الناجية، ذلك يتطلب العلم والعلم بالكتاب والسنة. وهذا ميزان ممكن لكل مسلم عاقل متجرد عن الحزبية العمياء وعن الأهواء يمكن أن يعلم أنه لا سبيل لمعرفة المتابعة لمنهج الصحابة إلا بالعلم. فمن كان من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو إلى آخره أقرب ما يكون علما بالكتاب والسنة فهو أقوى مقيلا وأهدى سبيلا، والعكس بالعكس. ولذلك علينا بالعلم الصحيح، فهو الذي سييسر لنا طريق أن نكون من الفرقة الناجية، وبغير ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا.
أقول له ابن واحد وعدة بنات، توفي الابن قبل وفاة أبيه ثم توفي الأب، فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركه جدهم وكم مقداره؟
هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقا ولا نجد له حقا فيما نعلم من علم الفرائض. ما
رأي فضيلتكم عن مشاهدة الأفلام الإسلامية وخصوصا التي تبعث الحماس الديني لدى بعض المسلمين، وخصوصا منها فيلم الرسالة، وأن هذا الفيلم به أحداث بداية انتشار الإسلام والدعوة؟ وإن كان جوابكم بعدم الجواز أرجو بيان السبب وردود الفعل.
لقد أصاب السائل الهدف حينما قال إذا كان جوابكم إيش قال؟
إن كان جوابكم بعدم الجواز.
نعم، نقول لا يجوز، لا يشرع في الإسلام تنفيذها لأسباب كثيرة، منها أولا أن هذا طريقة الكفار، وطريقة الكفار تليق بهم ولا تليق بالمسلمين، ذلك لأن الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم من الخير، لا يجدون عندهم شريعة فيها ما عندنا والحمد لله من الخير، كما سمعتم آنفا قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله، آية واحدة فضلا عن سورة تغني عن تمثيليات عديدة وكثيرة وكثيرة جدا. إذا عممت على المسلمين وخسرت لهم، فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الوسائل الحديثة، لا سيما وقد نبعت من بلاد الكفر الذين قال الله عز وجل في حقهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجيزه عن يد وهم صاغرون. فأمة لا تحرم ولا تحلل، كيف نأخذ عنها مناهجها وثقافاتها وطرقها ثم نأتي ونطبقها على أنفسنا؟ لقد أعجبني مرة أنني سمعت محاضرا يقول: مثل المسلمين وتقليدهم للغربيين كمثل شخص بدين يأخذ ثوبا فصل على إنسان آخر نحيل فيريد أن يكتسي بهذا الثوب، فستكون النتيجة أنه لا يستطيع أن يعيش به، والعاقبة أن يتفتق هذا الثوب لأنه ما فصل على بدنه، والعكس بالعكس. فتلك الوسائل تصلح لهم ولا تصلح لنا، لأنه عندنا خير من ذلك، كما جاء في الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما صحيفة في يد عمر بن الخطاب، فقال له: ما هذه؟ قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود.
شيخنا.
سلام. وقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى وهو كريم الله حيا لما وسعه إلا اتباع الرسول عليه السلام. فما بالكم اليوم نحن نكون أتباعا، بل نكون أذنابا لكل شيء يأتينا من زخرف أولئك الناس الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هذا السبب أنني لا أرى جواز التمثيليات هذه. الأمر الثاني هو أنه لا بد أن يقع في هذه التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة لها في التاريخ الإسلامي أو في السيرة الأولى، وحينئذ فهذه أو هذا سبب آخر يمنع من أن نقلد الأوروبيين فيما هم عليه من التمثيليات، لأنهم يعيشون على قاعدة معروفة، ومع الأسف بعض المسلمين ينطلقون وراءها أيضا. قاعدتهم هي الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. الوسيلة هو مثلا أن يكسبوا المال، أما الطريق مش مهم هو حلال أو حرام، هذا خلاف الإسلام الذي أوضح لنا طريق الحلال والحرام وقال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فأولئك في تمثيلياتهم يدخلون ما لا حقيقة له إطلاقا، فجرينا نحن أيضا على خطاهم، مصداقا لقول عليه السلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر بشبر إلى آخر الحديث. ثالثا وأخيرا، قد يدخل في التمثيليات مخالفة أخرى، وهي تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال أو اختلاط الرجال بالنساء، وكما يقال أحلاهما مر. فكيف نستجيز نحن مثل هذه التمثيليات؟ مثلا صورة واضحة جيدة بينة تماما، يكون الرجل سبحان الله يكون الرجل مرتحيا كما خلقه الله، لكن هو اتباعا لعادات الكفار يحلق لحيته، فإذا وضع في دور يمثله، يمثل فيه مثلا رجل من الصحابة وضع لحية مستعارة على طريقة لوردات الإنجليز، فهو يخادع الناس. أولا هو خلقة ذو لحية فيعصي الله ويحلقها، فإذا جاء دور التنفيذ يتظاهر أمام الناس بأنه موفر لحيته، هذا أليس كذبا؟ ومنه أن يكون هناك شاب لا لحية له فتوضع له لحية مستعارة وهكذا. ولذلك إذا درست هذه التمثيليات يعني نخرج في النتيجة أنها لا تشرع في دين الإسلام، وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهناك سيكون الكذب. هذا يمثل عمر الخطاب، وهذه تمثل أخت عمر الخطاب، وإلى آخره. كل هذا زور في زور، وما بني على فاسد فهو فاسد.
يس
طيب كما تريد.
نحن نتجنبه خوفا من الوقوع بالتشبه بهم.
نعم.
ومدام هذا يعني في باب يعني الأمور الدنيوية وليس في العبادات، وأيضا يعني ما ورد في مثلا النهي.
هذه أمور دنيوية محضة؟ تمثيل رسالة.
لا لا مو تمثيل.
إذا.
أنت ذكرت أن التمثيل.
تمثيل نعم، بس التمثيل إيش الغرض منه؟ أليس التوجيه؟
نعم.
طيب التوجيه أمور عادي أو أمور عادية؟
المهم ممكن عواطف الكلام.
لا بس ما بني على فاسد فهو فاسد. بدك قبل أنك يعني
تمضي في الكلام الكلمة اللي بتقولها تثبتها. أولا أنت قلتها بأمور عادية بينما هي تعبدية وليست عادية.
أنا أتنازل عنك.
طيب جزاك الله خير. إذن
يعني التمثيل هذا يكون ونقصد أنه نريد أن نوصل فكرة معينة إلى طائفة معينة من الناس.
طيب.
فهذه مثلا نخترع قصة معينة لها مجنون معين ويمثلها طائفة من الشباب المسلم الملتزم وعدم مع عدم وجود مخالفات الشرعية التي ذكرتها لا في صحابة ولا في تاريخ إسلامي وإنما هي كما ذكرت وليس في تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال وإنما مجرد إيصال لمعنى ومفهوم إسلامي بطريق التمثيل ويعني تكون هذه الحاجة قد تكون لا أقول ماسة ولكن يعني ضرورية في مجال مجال الدعوة لأن هناك طائفة كبيرة من المسلمين يرتادون المسارح ولا نقول أن نحن نشارك في المسارح التي يعرض فيها الفساد ولكن نقول أننا ممكن أن نعرض بعض التمثيليات الهادفة التي يمكن أن تلقي في قلوب أولئك الذين يحبون المسرح والتمثيل بعض المعاني التي قد تدفعهم يعني في مجال مجالات الدعوة فهل في ذلك
بارك الله فيك. الكلام النظري شيء والواقع شيء آخر. الآن أين تعرض هذه التمثيليات؟ أين تعرض؟ في أماكن يعني مسارح إسلامية ليس فيها مخالفة شرعية إطلاقا؟
هذا موجود.
فإذا نتكلم شيء نظري أنت.
إذا كده إحنا منعنا أن يظهر مسرح إسلامي مثلا. لو إحنا فرضا قلنا جمعية مثلا أنه ممكن أن ننشئ مسرح ويكون إسلامي.
طيب. البحث ليس نظريا البحث عملي وأنا في عندي طريقة في الجواب أنزع الخصام بين الاثنين. يسألني سائل أقول أخي هذا سؤال نظري مش عملي فرضي ما هو واقعي قال إيه فرضا فأقول الجواب في هذا السؤال يجوز فرضا الجواب يجوز فرضا أو يجب فرضا إيش الفائدة من هذا؟ نحن نريد أن نعالج الواقع. كل هذه الإضافات التي أضفتها أنت من التحفظات بعدم مخالفة الشريعة فتصور تمثيلية ليس فيها كذبة لربط القصة بعضها في بعض والتمثيلية بعضها في بعض تتصور هذا أنت؟
إذا قلنا كيف يعني تتصور أخرى لا كيف تكون يعني
شلون كيف
نقلنا القصة
لما بدك انت لما بدك تضع للناس قصة تمثلها لهم
مختلفة
ايه فهذه القصة واقعية ولا خيالية
لا خيالية
خيالية والناس يفهمون انها خيال
نعم
طيب ما فائدة تجريب الناس بالخيال وفي عندنا حقائق من الشرع تؤدب الناس خير ما تؤدب إن قلنا نحن خير مما يؤدب الخيال هذا هو سبيل المشركين وهذا ما أوضحته آنفا هم لا يوجد عندهم ما عندنا من المعالجات الروحية الواقعية التي لا تمت للخيال بصلة فلماذا إذن فرض قضايا خيالية وعندنا قصص قرآنية وأحاديث نبوية
ممكن أعرض لك حادثة عملية يعني يحدث بين شباب مسلم ملتزم يعني إذا قصدي أقول إذا أطلقنا التحريم بالتمثيل معناته أن سوف يحدث
وكلامي كان مطلقا ولا كان في أولا تشبه بالكفار وثانيا أنه في هناك لابد من أن يقع كذب ولا بد من أن يقع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ولا آخره
يعني مثل كلامك
إن
ما في تمثيل
نعم لأنه ما في تمثيلية أنا فيما أعتقد إلا يكون فيها مخالفة شرعية لما تجعلني أمام أمر واقع وما تستطيع ولا أنت غيرك أمام تمثيلية يعرف الناس أنها خيال في خيال وأن هذه التمثيلية المسلمون بحاجة إليها وأن ما عندهم من هدي القرآن وسنة الرسول عليه السلام لا يكفي لماذا ذكرت أنا حديث عمر الخطاب والصحيفة التي أخذ من اليهود لأن الرسول أفادنا أن نعي موسى عليه السلام وهو كلم الله لو كان في زمنه لا يسعه أن يكون تابعا للرسول عليه السلام لما لأن الشرع جمع فأوعى كل الغايات وكل الوسائل المشروعة ففيها الخير والبركة. فأنا ما أطلق قلت التمثيل لا يجوز، بينت لماذا وما هي الأسباب التي تجعلني أن أقول هذا. ولعل هذا يدفعني أن أذكر أيضا بحديث الصحابي الذي لا أستحضر الآن اسمه، المهم أنهم كانوا في سفر فمروا بشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا أو قال بعضهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه السلام الله أكبر هذه السنن، وفي رواية هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكل إنسان عنده شيء من الفهم يفرق بقوة بين قول اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وبين قول بعض أصحاب الرسول عليه السلام له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أولئك طلبوا من موسى عليه السلام أن يتخذ لهم صنما يعبدونه من دون الله، أي طلبوا منه الشرك وأن يؤيدهم ويساعدهم على ذلك. أما أصحاب الرسول عليه السلام لم يفعلوا شيئا من ذلك أبدا، كل ما في الأمر يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما للمشركين مثل هذه الشجرة. فأنكر الرسول عليه السلام المطابقة اللفظية من قولهم اجعل لنا ذات أنواط بالمطابقة اللفظية لقول يهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع الفارق الكبير جدا جدا بين معنى قولهم اجعل لنا ذات أنواط وقول اليهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا ما فقه هذا الحديث؟ فقه هذا الحديث قطع دابر تشبه المسلمين بالكفار حتى بألفاظ لها معاني صحيحة أو على الأقل جائزة، لكن اللفظ يشابه لفظ الكفار. فما بالك أن إذا نحن أخذنا من هؤلاء الكفار وسائل ابتدعوها والسبب عليها، أنت ما وقفت عند هذا السبب الذي ذكرته أبدا. ما الذي يحمل الكفار إلى هذه التمثيليات؟ لا يوجد لديهم يا أخي الغذاء الروحي الموجود عندنا. فلذلك لما نحن نأخذ منهم هذه الوسائل فهذا شيء، واتخاذنا وسائل السيارات والطيارات وما شابه ذلك شيء آخر، مما أنت أشرت في كلامك ووصفتها بأنها أمور عادية، فركوب السيارة والطيارة وما شابه ذلك هذه أمور عادية فعلا محضة، ولا تدخل في موضوع قولي عليه السلام ومن تشبه بقومك منهم. لكن التمثيليات سبحان الله مثل السيارات والطيارات، الدافع على التمثيليات فقرهم الروحي، والدافع لنا على عدم التمثيليات غنانا الروح. فشتان ما بين هذا وما بين هذا، في عندك شيء آخر؟
بارك الله فيكم. لا تعتذر عشان أسئلة كثيرة
أفضل يكون في أسئلة كثيرة.
أسئلة كثيرة بارك الله.
الندوات الدينية بارك الله فيه، في منها شيء ضروري وفي شيء منها غير ضروري. نعم.
في نوع من المحصرات يباع ولا لا يباع؟ فوجوده الندوات الدينية.
أنت فهمت جوابي؟ أنا بدأت بالجواب بقولي في أشياء ضرورية وفي أشياء غير ضرورية، أحسن ما يقال فيها إنها كمالية. فإذا عرضت في التلفزيون أشياء ضرورية فهي وسيلة جائزة ونلحقها بلعب السيدة عائشة، أما إذا أصبح التلفزيون عرضة لكل شيء وليس لما لا يجوز كما هو مشاهد اليوم، بل ولما لا ولما يجوز ولكن لا حاجة بالمسلمين إليه. لذلك نحن لا يهمنا أن أيضا كهذا المثال تماما أن نفترض فرضيات وواقعنا خلاف ذلك. لماذا لا نقول ما حكم التلفزيون الذي نراه في العالم العربي اليوم، وإنما نقول ما حكم الجلسات مثلا العلمية أو الندوات العلمية والآخر، فنسأل عن شيء يمكن أن يكون جائزا ونغض النظر عن الأشياء التي مش يمكن أن تكون غير جائزة بل هي يقين غير جائزة. فكأن الأمر هو محاولة لتسليك هذا الواقع وكما يقال على أجره ومجره. أنا أضرب لك مثلا، حتى اليوم هل قام دولة أو مثلا هيئة تلفزيونية فعرضت على المسلمين صورة واقعية لعالم من علماء المسلمين يأتي بمناسك الحج لوحده لكي يتعلم المسلمون الذين يحجون إلى بيت الله الحرام لا يعرفون مناسك الحج ولا استطاعوا يتعلموها، فيعود كثير منهم كما قال ذلك الشاعر العربي القديم لأمثال هؤلاء: وما حججت ولكن حجت الإبل. هل قام التلفزيون ما بعرض مناسك الحج من رجل عالم يتعلم العالم الإسلامي كله مناسك الحج على هدوء وعلى روية؟ أنا ما رأيت هذا ولا سمعت به. بل أبسط من هذا، هل قام عالم يصلي صلاة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعرض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شاشة التلفزيون ليتعلم الناس، ليتعلم أهل العلم فضلا عن غيرهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ ما حلم لسه بعد هذه الأفكار لا يحلم بها كثير من الناس. فلماذا لا نهتم بشيء يفيد المسلمين قطعا، وعلى العكس من ذلك يعني نعرض ما يجوز وما لا يجوز؟ أنا أقول لا يجوز عرض في التلفزيون إلا ما كان من هذه الأمثلة، لأن الصور يجب أن يقطع دابرها من العالم الإسلامي إلا ما كان هناك ضرورة أو على الأقل حاجة ملحقة. أصبح اليوم التصوير بلاء عام، حتى المجلات الإسلامية ما تنجو من هذه المعصية للشريعة. أنا متتبع منذ شبابي للخلاف بين العلماء في الصور قديما وحديثا. قديما كان يوجد خلاف في نوعية الصور، فيقول قائل: الصور المحرمة هي المجسمة، ويقول قائل: الصور كلها محرمة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. استقر الرأي على هذا القول وهو الصواب، وعليه أدلة كثيرة من أحاديث الرسول عليه السلام، ولسنا في هذا الصدد. جئنا في العصر الحاضر، فوجدت وسائل للتصوير لم تكن معروفة في الزمن السابق حينما اختلفوا في الصور المحرمة هل هي مجسمة أو غير مجسمة. أصبحنا اليوم تجاه آلة التصوير والتي أصبحت ملهى حتى للأطفال الصغار. فهنا ورد سؤال: هل هذه الصور جائزة أم هي كالصور السابقة؟ ولو اختلفت الوسيلة في المسألة قولان كما هو شأن أكثر المسائل بين المسلمين، كانوا لا يزالون يتنازعون في هذه المسألة بعد أن اتفقوا أن التصوير اليدوي هذا محرم، لكن اختلفوا في التصوير الفوتوغرافي، وغلب على أكثر الناس أن هذا التصوير الفوتوغرافي جائز. مشيت القافلة وراء هذا القول صار بعض الناس ينشرون صور بعض العلماء والمحاضرين على رأس المقال صورة فوتوغرافية. مشي على هذا الأمر سنين، وإذا بنا الآن نرجع القهقرة، نرجع إلى نشر صور خيالية. المجلات الدينية تمتلئ بالصور المصورة بالريش وبالدهان ونحو ذلك، فأينما كنا نقوله من قبل وجود هذه الآلة، آلة التصوير، بأن التصوير اليدوي حرام، أما التصوير الآلي فحلال، فاختلط الأمر هذا بهذا، وأصبحنا نجيز حتى في المجلات الدينية، فضلا عن المجلات التي لا تتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا نكتفي بنشر الصور التي نزعم أنها جائزة لأنها صورة الآلة، بل نزيد على ذلك أن نصور صورة رجل عالم فاضل بالريش والقلم بالأحمر والأزرق ونحو ذلك. هذا كله على ماذا يدل؟ يدل على أن المسلمين لن يعودوا إلى عزهم ومجدهم إلا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كنت ذكرته في ندوة سابقة، يقول فيها: إذا فعلتم كذا وكذا وكذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا كان أهل العلم والدعاة الإسلاميون لا يرجعون إلى دينهم، بل هم في تطور في أفكارهم، ما كان محرما قبل نصف قرن من الزمان أصبح اليوم حلالا أو على الأقل جائزا. ما الذي جعله جائزا؟ هو أنه عم وطم ويعني صار منتشرا، حتى كثير من الناس ما يستطيعون أن يعيشوا إلا بهذه الصور. فإذا كيف يكون نجاة المسلمين ورسول يصف لهم الدواء حتى ترجعوا إلى دينكم، ونحن كلما تأخر بنا الزمن رجعنا القهقرة بفتاوى كل يوم فتاوى جديدة. خلاصة كلام: الصور كلها سواء كانت يدوية أو آلية فهي حرام، تدخل في عموم أحاديث الرسول عليه السلام الكثيرة التي منها كل مصور في النار، كل مصور في النار. هل هناك فرق يا ترى بين صنم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يسأل السائل فيقول: نرى في بعض كتب أهل العلم، يعني يقصد به الذين يتبعون منهج السلف، مثل الشوكاني، أن يلحق اسم الإمام علي رضي الله تعالى عنه بلفظ عليه السلام، كذا جاء في كتابكم أحكام الجنائز، فماذا تقولون في ذلك؟
أقول إن تخصيص علي رضي الله عنه بكلمة عليه السلام من بين سائر الخلفاء الراشدين هذا ليس له دليل، وإن كان إطلاق هذه الكلمة حتى ولو قرن معها لفظة الصلاة تجوز على كل مسلم، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه، فبعد أن طعم وخرج اعترضت سبيله زوجة جابر فقالت: يا رسول الله، ادعو الله لنا. فقال عليه السلام: صلى الله عليك وعلى زوجك، كما أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع واللغة، لكن العرف الأول قيد ذلك بالأنبياء والرسل، فإذا الأمر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو على مسلم فالأصل أنه جائز، ولكن يفعل ذلك في مكان أو مع أناس لا يلتبس عليهم الأمر، خاصة إذا كانوا من العاجم، إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز بعلي عليه السلام، لأن ذلك من سنة المغالين فيه كالشيعة وأمثالهم، فإذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب أهل السنة فيكون ذلك سبق قلم، فالأولى اجتنابه.
شيخنا يسأل يسأل السائل فيقول بالنسبة للقتل الخطأ، إذا اثنان في سيارة وتدهورت السيارة وتوفي الآخر أي ليس السائق، وإذا صدم رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل، أيهما قتل خطأ وأيهما تجب فيه الدية والكفارة؟
أيهما القتيل هنا واحد ولا اثنين؟
لا هو المسألتين مختلفتين.
طيب خلينا في المسألة الأولى.
يقول اثنين في سيارة وتدهورت السيارة.
طيب.
اللي مع السائق مات.
أي نعم هذا المفهوم.
الثاني رجل ماشي في سيارته.
دعني من المسألة الثانية. الآن نقف عند الأولى. بعدين تسمعني المسألة الثانية. نعم. هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدقة، ينبغي دراسة سبب انقلاب السيارة، فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى